بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه بناء على كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل من الطرفين، وليس سقوط الأصول المؤمنة بسبب التعارض، لا حاجة للتعارض، وإنما العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل من الطرفين. وأما إذا كان العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، إذا كان مقتضيا لوجوبه ولم يكن علة تامة، بل كان مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، فإذا تساقطت الأصول في الأطراف يتم وجوب الموافقة القطعية، وذلك باعتبار أن أدلة الأصول العملية لا تدل على جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف كما شرحنا في الدروس الماضية، ونسبتها إلى كلا الطرفين على حد سواء، بل براءة إجمالية أو قل براءة تخييرية لا نستفيدها، البراءة التخييرية لا نستفيدها من أدلة البراءة، كما أن البراءتين المشروطتين أيضا لا تتم كما سبق. إذن إثباتا لا دليل على جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض، وبالتالي ستكون النتيجة أن البراءة لا تجري في شيء من الأطراف لأنها تتعارض وتتساقط، وننتهي إلى نتيجة الوجوب الموافقة القطعية أيضا. إذن فما الفرق العملي من حيث الآثار العملية بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء؟ إن قلنا بالعلية ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، وإن قلنا بالاقتضاء أيضا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. عندئذ نقول أنه في بعض الحالات يظهر الفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، وهي الحالات التي لا تبتلي الأصول المؤمنة بالتعارض، بل يتم دليل الأصل المؤمن في أحد الطرفين بالذات، ولا يتم دليل الأصل المؤمن في الطرف الآخر. عندنا حالات خاصة يتم فيها دليل الأصل المؤمن في أحد الطرفين بالذات، ولا يتم دليل الأصل المؤمن في الطرف الآخر. نريد أن نعدد هذه الحالات. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يذكر ثلاث حالات من الحالات التي يتم فيها دليل الأصل المؤمن في بعض الأطراف بالتعيين، لا بالتغيير، بعض الأطراف بالتعيين، أحد الطرفين بشكل معين يخضع لدليل الأصول المؤمنة والطرف الآخر لا يخضع لدليل الأصول المؤمنة، وفي هذه الحالات يظهر الفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. فعلى القول بالعلية لا يجب الأصل المؤمن حتى في هذا الطرف الواحد، لا يجب الأصل المؤمن، ولا بد من الالتزام بوجوب الموافقة القطعية بناء على القول بالعلية. أما بناء على القول بالاقتضاء فالطرف الذي يخضع لأدلة الأصول المؤمنة يجري فيها الأصل المؤمن، والطرف الآخر الذي لا يخضع لأدلة الأصول المؤمنة لا يجري فيها الأصل المؤمن، وبالتالي نرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، فنجري الأصل المؤمن في طرف واحد. عليكم السلام. ما هي هذه الحالات؟ هي حالات ثلاثة يذكرها سيد الشهيد. الحالة الأولى هي ما إذا كان أحد الطرفين يتمتع بأصل مؤمن واحد والطرف الآخر يتمتع بأصلين مؤمنين، ولكن الطرف الذي يتمتع بأصلين مؤمنين كان أصلاه المؤمنان طوليين لا عرضيين، بمعنى أن هذين الأصلين المؤمنين كان أحدهما حاكما على الآخر، ما دام أحدهما فعليا وموجودا لا تصل النوبة إلى الآخر. نعم، لو سقط أحد هذين الأصلين وصلت النوبة إلى الأصل المؤمن الآخر، كانا طوليين. مثاله أنه إذا افترضنا أن كلا طرفي العلم الإجمالي يتمتعان بإصالة الطهارة، وأحد الطرفين يتمتع بالإضافة إلى إصالة الطهارة، يتمتع باستصحاب الطهارة، كما إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فكل من الإناءين لو نظرنا إليه وحده لوجدنا أنه يخضع لأدلة إصالة الطهارة، كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قدير. فإصالة الطهارة بطبعها تريد أن تجري في كل من هذين الطرفين، ولكن أحد هذين الإناءين بالذات كان مسبوقا بالطهارة، باليقين بالطهارة سابقا، فتتم فيه موازين الاستصحاب، بينما الإناء الآخر لم يكن مسبوقا بالطهارة حتى يجري فيه استصحاب الطهارة وعليه. ففي مثل هذه الحالة كلا طرفي العلم الإجمالي يتمتعان بإصالة الطهارة، وأحد الطرفين بالذات فقط يتمتع بالإضافة إلى إصالة الطهارة، يتمتع بالاستصحاب، باستصحاب الطهارة. وإصالة الطهارة مع الاستصحاب طوليان، باعتبار أن الاستصحاب يقال أنه من الأصول المحرزة، وإصالة الطهارة أصل عملي بحت أو أصل عملي تنزيلي، والأصل المحرز يتقدم على الأصل الباحث أو على الأصل التنزيلي حسب رأي المشهور طبعا. ويوجد كلام في أن الأصل المحرز يتقدم على الأصل غير المحرز في حال التعارض فحسب، أو في حال حتى في حال التوافق، وهنا متوافقان، هنا الطرف الذي يتمتع بإصالة الطهارة واستصحاب الطهارة معا، إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة في متوافقان غير متعارضين، في هذا الطرف الواحد الذي يتمتع باستصحاب الطهارة وإصالة الطهارة معا، في هذا الطرف الواحد إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة ليس متعارضين بل هما متوافقان. رغم توافقهما المشهور قالوا بأن الاستصحاب متقدم على إصالة الطهارة، ما دام الاستصحاب ثابتان فلا تجري إصالة الطهارة بل يجري الاستصحاب. نعم، إذا سقط الاستصحاب بسبب من الأسباب تصل النوبة إلى التمسك بإصالة الطهارة، هذا ما قاله المشهور. وأظن أن السيد الشهيد رضوان الله عليه مبدئيا لا يوافق على هذه الفكرة، يعني يقول بأن الاستصحاب انما يتقدم على الاصول العملية الاخرى عند التعارض فحسب لا عند التوافق. ولكن هنا جريا على رأي المشهور يقول بناء على ما قاله المشهور من ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة حتى في فرض التوافق، حتى في فرض التوافق يكون الاستصحاب حاكما على اصالة الطهارة، بلي باعتبار ما يقال من ان الاستصحاب يقول بانك على يقين، بل يشبه مسك الطريقية، بل الاستصحاب يعددك بانك لازلت على يقين، بينما اصالة الطهارة تقول بانه عند الشك ابن على الطهارة، بل اصالة الطهارة اخذ في موضوعها الشك، والاستصحاب يقول بانك لست شاكا بل انت على يقين فيكون حاكما. هذا البيان المشهور هكذا، قالوا بأن الاستصحاب يقول بأنك على يقين فيرفع موضوع إصالة الطهارة، إصالة الطهارة تقول بأنك إن كنت شاكا فابن على الطهارة، فموضوعه هو الشك، بينما الاستصحاب يقول لنا بأنك لست شاكا بل أنت على يقين، أنت يعبدنا بأنك على يقين فيما إذا كنت على يقين سابقا فلا تنقض يقينك بالشك، أنت ابقى على اليقين، يعني أنت لا تزال متيقنا، فيرفع تعبدا يرفع موضوع إصالة الطهارة. هذا بيان الحكومة. لو صح هذا البيان عندئذ هذه الفكرة تجري من أنه هنا أصبح طرف العلم الإجمالي متمتعين معا بإصالة الطهارة، وطرف واحد منهما متمتع بالإضافة إلى إصالة الطهارة، متمتع باستصحاب الطهارة، وبما أن إصالة الطهارة والاستصحاب في هذا الطرف الواحد الذي يتمتع بكليهما طوليان، إصالة الطهارة والاستصحاب طوليان وليس عرضيان، بمعنى ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة، عندئذ يقال بان الاستصحاب اولا يتعارض مع اصالة الطهارة التي تجري في الطرف الاخر، في الطرف الذي لا يتمتع الا باصالة الطهارة، اصالة الطهارة في الطرف الذي لا يتمتع الا باصالة الطهارة تتعارض مع الاستصحاب في هذا الطرف الذي يتمتع بكلا الاصلين، ويتساقطان وتصل النوبة الى من؟ الى اصالة الطهارة في هذا الطرف الواحد. والسبب في ذلك انه طبعا اولا فلأوضح لكم بان من يقول بان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة فيما اذا اتحد موردهما، لا فيما إذا كان إصالة الطهارة في طرف من طرفي العلم الإجمالي والاستصحاب في الطرف الآخر، هنا لا ليس الاستصحاب حاكما على إصالة الطهارة، هنا يتعارضان لأن موردهما موردان ليس في مورد واحد، إذا إن جرى في مورد واحد عندئذ الاستصحاب يقال بأنه يرفع موضوع إصالة الطهارة، باعتبار أن إصالة الطهارة تقول لنا بأن الشك موضوع إصالة الطهارة هو الشك، والاستصحاب يقول أنت لست شاكا في نفس المورد، إذا جرى في مورد واحد يتقدم الاستصحاب على إصالة الطهارة، أما إذا كان إصالة الطهارة في مورد والاستصحاب في مورد آخر فهذا لا يرفع الشك من ذاك، الاستصحاب يرفع الشك من مورده هو، يعبدنا بأنك لست شاكا في مورده هو، لا يعبدنا بأنك لست شاكا في المورد الآخر. فإذا كان إصالة الطهارة تجري في أحد الطرفين والاستصحاب يجري في الطرف الآخر فهذا ليس حاكما على ذاك، إنما يحكم الاستصحاب على إصالة الطهارة فيما إذا جريا في مورد واحد لا فيما إذا جريا في موردين، وعليه فيقع التعارض بين إصالة الطهارة في طرف والاستصحاب واستصحاب الطهارة في طرف آخر، باعتبار أنهما لو جريا معا لابتلينا بالمخالفة القطعية، فبسبب أنه لا يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين معا يقع التعارض بين الأصل المؤمن في هذا الطرف والأصل المؤمن في ذاك الطرف، فإصالة الطهارة في هذا الطرف
يتعارض مع استصحاب الطهارة في ذاك الطرف، وإصالة الطهارة في الطرف الذي كان يجتمع فيه إصالة الطهارة مع الاستصحاب، إصالة الطهارة في ذاك الطرف يبقى سليما عن المعارض، يخرج عن التعارض ويبقى وتبقى سليمة عن التعارض. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة في هذا الطرف الذي كان يتمتع بإصالة الطهارة والاستصحاب معا لا يمكن أن يقع طرفا للتعارض، باعتبار أن إصالة الطهارة في هذا الطرف محكومة للاستصحاب. فإن كان الاستصحاب جاريا فلا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة حتى تقع إصالة الطهارة طرفا للتعارض. إن كان الاستصحاب جاريا فلا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة، وإذا سقط الاستصحاب عندئذ تصل النوبة إلى إصالة الطهارة. لكن إذا سقط الاستصحاب يسقط الاستصحاب مع معارضه، يعني مع إصالة الطهارة التي كانت في الطرف الآخر. فإصالة الطهارة في هذا الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب، إصالة الطهارة في هذا الطرف إنما له اقتضاء الجريان فيما إذا تم التعارض بين إصالة الطهارة في هذا الطرف والاستصحاب في هذا الطرف. بالتعارض بين هذين يتم مقتضي جريان إصالة الطهارة في هذا الطرف. هسه خلني عين الإناءين. الإناء الأول ليس مسبوقا بالطهارة فلا يجري فيها الاستصحاب. الإناء الثاني هو المسبوق بالطهارة الذي يجري فيها استصحاب الطهارة. نقول بأنه هذا في هذا الإناء الثاني لا مقتضي لجريان إصالة الطهارة إلا بتعارض إصالة الطهارة في الطرف الأول مع الاستصحاب الطهارة في الطرف الثاني. بهذا التعارض يتم المقتضي لجريان إصالة الطهارة في الطرف الثاني، وإلا في الطرف الثاني لا يمكن أن تجري فيه إصالة الطهارة إلا بسقوط الاستصحاب الذي يكون فيه، لأن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة كما ذكرنا. إذن بل إصالة الطهارة في الطرف الثاني لا يمكن أن يكون طرفا للتعارض، لأن إصالة الطهارة هي في طول التعارض. إصالة الطهارة في الطرف الثاني في طول وقوع التعارض بين إصالة الطهارة في الطرف الأول وبين الاستصحاب في الطرف الثاني. لولا هذا التعارض لتم الاستصحاب وأصبح حاكما على إصالة التعارض على إصالة الطهارة في الطرف الثاني. لولا وقوع التعارض بين إصالة الطهارة في الطرف الأول والاستصحاب في الطرف الثاني بحيث يؤدي هذا التعارض إلى سقوط الاستصحاب، لولا هذا التعارض الذي يؤدي إلى سقوط الاستصحاب لكان الاستصحاب يجري ولكان حاكما على إصالة الطهارة في الطرف الثاني. إذن فجريان إصالة الطهارة في الطرف الثاني إنما هو ببركة وقوع التعارض بين إصالة الطهارة في الطرف الأول وبين الاستصحاب في الطرف الثاني، لكي يسقط الاستصحاب حتى يمكن جريان إصالة الطهارة في هذا الطرف الثاني. إذن فإصالة الطهارة في الطرف الثاني أصبحت في مرتبة متأخرة عن هذا التعارض، وإذا كانت هذه الإصالة في مرتبة متأخرة عن التعارض فلا يمكن أن تقع هي طرفا للتعارض. فلا يمكن أن نقول بأن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض كلا الأصلين في عرض واحد الجاريين في الطرف الثاني. لا يمكن أن يقال هكذا. لا يمكن أن نقول بأن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض كلا الأصلين، يعني إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة معا في الطرف الثاني. لماذا لا يمكن أن يقال بذلك؟ لأن إصالة الطهارة في الطرف الثاني هي أصلا في من حيث الرتبة في مرتبة متأخرة، هي في طول هذا التعارض. لا بد وأن يتم هذا التعارض ويسقط الاستصحاب حتى تصل النوبة إلى من؟ إلى إصالة الطهارة في الطرف الثاني. إذن فإصالة الطهارة في الطرف الثاني لا يمكن أن تقع طرفا في هذا التعارض، أن تدخل ضمن التعارض، لأنها هي في طول التعارض. بالتعارض بحصول التعارض يتم إجراء هذه الإصالة، إصالة الطهارة في الطرف الثاني. إذن فلا مقتضي لجريانها، لجريان إصالة الطهارة في الطرف الثاني، إلا إذا تم التعارض بين إصالة الطهارة في الطرف الأول وبين الاستصحاب في الطرف الثاني. وعليه فإصالة الطهارة في الطرف الثاني يستحيل أن تدخل في دائرة التعارض. وبالتالي ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه إصالة الطهارة في الطرف الأول مع استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يتعارضان ويتساقطان، وبعد ذلك تحيا إصالة الطهارة في الطرف الثاني بدون معارض، لأن معارضه قد سقط، معارضها قد سقط بالاستصحاب، فتجري إصالة الطهارة في الطرف الثاني بدون معارض، وبالتالي يتم الأصل المؤمن في هذا الطرف الثاني، والطرف الأول يفقد المؤمن. هذا ما أجبت عليه في البداية، قلت بأنه من يقول بحكومة الاستصحاب على إصالة الطهارة إنما يقول بهذه الحكومة فيما إذا جري في مورد واحد، أما إذا كان إصالة الطهارة في أحد طرفين والاستصحاب في الطرف الآخر فليس هذا حاكما على ذاك، بل يتعارضان ويتساقطان، لأن الاستصحاب ما هو بيان الحكومة أصلا في بيان حكومة الاستصحاب على إصالة الطهارة؟ بيان الحكومة هو ما ذكر من أن الاستصحاب يقول لنا بأنك لست شاكا، بل أنك لازلت على يقين، وأما إصالة الطهارة تقول لنا إن كنت شاكا فابن على الطهارة. فإصالة الطهارة موضوعها هو الشك، والاستصحاب يرفع الشك تعبدا. الاستصحاب يقول لنا بأنك لست شاكا بل لازلت على يقين. خب الاستصحاب يعبدنا بأنك على يقين في مورده هو لا في المورد الآخر. الاستصحاب في الطرف الثاني لا يعبدنا على أننا لسنا شاكا في الطرف الأول من طرفين العلم الإجمال. الاستصحاب في كل طرفين إنما يعبدنا بنفي الشك عن ذاك الطرف بالذات لا على الطرف الآخر. إذن فالاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون حاكما على إصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر. لو جريا في طرف واحد لكان الاستصحاب بلي حاكما على إصالة الطهارة في طرف واحد، أما إذا كان إصالة الطهارة في طرف والاستصحاب في طرف آخر فهذا لا يكون حاكما على ذلك. خب إن كان هكذا خب يكون متقدما على إصالة الطهارة في الطرف الآخر أيضا إن كان بالأقوائية، فحينئذ الاستصحاب يحيا وإصالة الطهارتين يسقطان. فهذا غير ما هذه الحالة التي أنا ندرسها الآن. الحالة التي ندرسها هي ما إذا كان هناك طولية بين الأصالتين في طرف واحد، لا طولية بين أحد الأصلين وبين كلا الأصلين في الطرفين. الآن يعني ندرس أنه يقع التعارض والتساقط بين إصالة الطهارة في أحد الطرفين وبين الأصل الحاكم في الطرف الآخر، لا بين الأصل المحكوم، لأن المحكومان يسقطان. إحنا الآن والاستصحاب يسقط الذي هو الحاكم. لا هذا أنت قاعد تفترضه، هذا أقوائية، وإحنا ما قاعد نفترض أقوائية. من قال بأن الاستصحاب أقوى من إصالة الطهارة؟ دليل الاستصحاب أقوى من دليل إصالة الطهارة، ما يكون شيء تسليم بين العلماء، وإنما يقولون بتقدم الاستصحاب على إصالة الطهارة على الأصول الأخرى فيما اذا جريا في مورد واحد وهذا حكم على ذاك باعتبار انه يرفع موضوع ذاك لا على اساس الاقوائيه. لا على اساس الاقوائيه ماكو تسليم بين العلماء بان دليل الصفحات اقوى من دليل اصاله الطهاره. انت قاعد تفترض على هذه فرضيه بدون واقعيه. ما حد قال، لا احد قال بان دليل الاستصحاب اقوى من دليل اصاله الطهاره حتى يتقدم بالاقوائيه، وانما دليل ربما له قائل هذا الراي، لكن الان ما قاعد نبني على هذا القول. ربما له قائل او لا، ربما له قائل، لكن احنا فعلا لا ما قاعد نبحث مبنيا على هذا القول، قاعد نبحث مبنيا على ان تقدم الاستصحاب على اصاله الطهاره لا بالاقوائيه بل بالحكومه، والحكومة معناها أن الاستصحاب ترفع موضوع إصالة الطهارة، وهذا إنما يتم إذا جري في طرف واحد، لا أحدهما يجري في طرف والآخر يجري في طرف آخر. وعليه فالاستصحاب إنما يتقدم على إصالة الطهارة التي تجري في مورده، إنما يتقدم الاستصحاب بالحكومة على إصالة الطهارة التي بل تجري في مورده، ولا يتقدم الاستصحاب بالحكومة على إصالة الطهارة التي تجري في الطرف الآخر. وبالتالي نقول بأنه يقع التعارض بين إصالة الطهارة في الطرف الأول وبين استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ويتساقطان، وتصل النوبة إلى التمسك بإصالة الطهارة في الطرف الثاني بدون معارض، فإصالة الطهارة في الطرف الثاني تحيا بدون معارض فنتمسك بها، والنتيجة أن الطرف الثاني يكون مؤمن عن، أما الطرف الأول فغير مؤمن عن. هذه هي الحالة الأولى التي يجري فيها الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر. لاحظوا العبارة، جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان. لاحظوا، في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد يجري، أصل واحد مؤمن، وفي الطرف الآخر أصلان مؤمنان لكنهما طوليان. ماذا يعني طوليان؟ يفسر يقول: ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لإصالة الطهارة فقط لأنه ليس مسبوقا باليقين بالطهارة حتى نجري فيها الاستصحاب فيجري فيها إصالة الطهارة فقط، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وإصالتها معا، هم يجري فيها إصالة الطهارة هم استصحاب الطهارة، بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة في فرض التوافق، وهذا ما أظن أن السيد الشهيد لا يوافق عليه من حيث المبنى أن الاستصحاب إنما هو حاكم على إصالة الطهارة في فرض التخالف لا في فرض التوافق. وعلى كل حال، بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك إن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل إصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا إصالة الطهارة للطرف الثاني لا تدخل في هذا التعارض؟ لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، لأن الاستصحاب حاكم عليها، على هذه الإصالة، على إصالة الطهارة في الطرف الثاني، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مركبته؟ وبكلمة أخرى، إن المقتضي لها، أن المقتضي لإصالة الطهارة في الطرف الثاني إثباتا، يعني بحسب أدلة إصالة الطهارة، لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم. إطلاق دليل إصالة الطهارة لا يشمل هذا الشك في الطرف الثاني الا اذا سقط الاستصحاب، الا اذا سقط الاستصحاب، والاستصحاب لا يسقط الا بالتعارض. اذا فهذه الاصالة، اصالة الطهارة، اصبحت في طول التعارض. وبكلمة اخرى ان المقتضي لها اثباتا، المقتضي لاصالة لجريان اصالة الطهارة في الطرف الثاني لا يتم الا بعد سقوط الاصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط نتيجة التعارض، السقوط لا ليس لا يوجد سبب للسقوط الا التعارض، والسقوط نتيجة التعارض، نتيجة المعارضة بينه وبين اصالة الطهارة في الطرف الاول. واذا كان الاصل متفرعا على اقتضائه، متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، يعني لا مقتضي لجريانه الا بعد المعارضة بين الاستصحاب وبين ذاك الاصل الاخر، فاصل اقتضائه للجريان في طول هذا التعارض. فإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا في تلك المعارضة، في هذه المعارضة التي يكون هذا الأصل فرع لها؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض، يعني إصالة الطهارة في الطرف الثاني جرت بلا معارض. الحالة الثانية، الحالة الثانية لجريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، ما إذا تمتع أيضا أحد الطرفين بأصل مؤمن واحد والطرف الآخر بأصلين مؤمنين، فبهذا المقدار الحالة الثانية تشترك مع الحالة الأولى. كما افترضنا في الحالة الأولى أن أحد الطرفين يتمتع بأصل مؤمن واحد والطرف الثاني يتمتع بأصلين مؤمنين، هنا في الحالة الثانية أيضا نفترض كذلك، نفترض أنه أحد الطرفين يتمتع بأصل مؤمن واحد والطرف الثاني يتمتع بأصلين مؤمنين، لكن فرق الحالة الثانية عن الحالة السابقة هي أننا افترضنا في الحالة السابقة أن هذين الأصلين المؤمنين الجاريين في الطرف الثاني يكونان طوليين، فنكتة الطولية بين هذين الأصلين، نكتة الطولية هي التي سببت أن يقع التساقط، ثم الأصل المحكوم يحيى مرة أخرى. فاستفدنا في الحالة السابقة من نقطة الطولية بين الأصلين، بينما هنا لا نفترض الطولية، هنا نفترض بدلا عن نقطة الطولية نفترض دخالة نقطة أخرى في الحساب. ما هي النقطة الأخرى التي تدخل في الحساب؟ النقطة الأخرى التي تدخل في الحساب في هذه الحالة الثانية هي افتراض أن الأصل المشترك الذي يجري في كلا الطرفين دليلهما أيضا مشترك، دليل واحد، الأصل الذي يجري في كلا الطرفين دليلهما مشترك، دليل واحد بإطلاقه يريد أن يشمل هذا الطرف وبإطلاقه أيضا يريد أن يشمل ذاك الطرف، الدليل دليل واحد، ولكن الأصل المؤمن الذي يختص بأحد الطرفين له دليل آخر مستقل. كما إذا جرى استصحاب الطهارة في كلا الطرفين وجرى إصالة الطهارة في أحد الطرفين وحدها، كما إذا افترضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح لإصالة الطهارة، وإن كان صالحا للاستصحاب المؤمن، لكنه غير صالح لإصالة الطهارة. مثاله لو افترضنا أنه جرى علم إجمالي بين حرمة الأكل بدون نجاسة وبين حرمة الناشئة من النجاسة. أنتم تعرفون بأن حرمة الأكل شكلان، تارة تكون حرمة الأكل والشرب بسبب النجاسة، وأخرى تكون حرمة الأكل والشرب لا بسبب النجاسة بل بسبب آخر من قبيل أفرضوا مثلا المغصوب. الميت يخب نجس في نفس الوقت، الميت يخب نجس في نفس الوقت، لا ربما يكون اللحم ليس نجسا لكنه من لحم الحيوان غير المأكول اللحم. لو أجرينا التذكية الشرعية على الهر القط فبالتذكية يطهر، لكنهم حرموا الأكل بالتذكية يطهر لحم الهر بالتذكية يطهر، لكنه في نفس الوقت يحرم أكله، يحرم أكله لأن الهر ليس من الحيوانات المأكولة اللحم بل هو من الحيوانات المحرمة اللحم. بلي التراب مثلا، أو قل المغصوب يحرم أكله رغم أنه طاهر ليس نجسا بسبب الغاص، بسبب أن صاحبه لا يرضى يحرم أكله. فإذا وقع العلم الإجمالي بين مغصوبية شيء ونجاسة شيء آخر، قلنا مثل بهذا المثال، أحد طرفي العلم الإجمالي هو المغصوبية، حرمة الأكل بسبب المغصوبية، والطرف الآخر حرمة الأكل بسبب النجاسة، فوقع العلم الإجمالي بينهما. علمنا إجمالا بأنه إما الإناء الأول مغصوب أو الإناء الثاني نجس، ولو علمنا إجمالا بهذا النحو، وبالتالي يحرم الشرب إما من هذا الإناء أو من ذاك الإناء، لكن الإناء الأول إن كان يحرم شربه فهو بسبب الغصبية، والإناء الثاني إن كان يحرم شربه فهو بسبب النجاسة. وعندئذ الطرف الأول لا يتمتع بإصالة الطهارة، لأن إصالة الطهارة إنما هي بشكل الطهارة والنجاسة، بينما الطرف الأول إن كان حراما فليست حرمته بسبب النجاسة، إن كان حراما فحرمته بسبب الغصبية، بينما الطرف الثاني إن كان حراما فحرمته بسبب النجاسة، فالإناء الثاني مجرى لإصالة الطهارة والإناء الأول ليس مجرى لإصالة الطهارة. إذن إصالة الطهارة تختص بالطرف الثاني، بينما نفترض أنه كلا الإناءين مسبوقان باليقين بالحلية فيجري فيهما الاستصحاب، الإناء الأول مسبوق بعدم الغصبية ولا ندري هل أنه أصبح مغصوبا أو لا فنجري استصحاب عدم الغصبية فيه، والطرف الثاني كان مسبوقا بالطهارة فنجري فيه استصحاب الطهارة. لاحظتوا؟ لا نعلم علم إجمالي بعد أن كان بالأمس هذا الإناء بلي غير مغصوب وذاك الإناء كان طاهرا، بعد ذلك من حيث البقاء شككت بأن علمت إجمالا بأنه إما الإناء الأول أصبح مغصوبا ولم يبقى على الحلية، وإما الإناء الثاني أصبح نجسا ولم يبقى على الطهارة. ففي الحال الحاضر أنا يوجد لدي علم إجمالي بأنه إما هذا الإناء مغصوب أو ذاك الإناء نجس، فهذا حصل عندي هيك علم إجمالي، مستحيل أن يحصل عندي علم إجمالي من هذا القبيل. ليش يستحيل؟ بابا أنا حصل عندي يقين بأنه إما الإناء الأول غصب أو الإناء الثاني تنجس، واحد إجا أخبرني بأنني شغبت مشاغبة، لكن ما أقول لك نوعية مشاغبتي، شغبت مشاغبة ما إما غصبت هذا الإناء أو نجست هذا الإناء، واحد أخبرني وأنا أعلم بأنه صادق رغم كوني إنسانا مشاغبا لكنه صادق، لو أخبرني صادق بأنني قمت بأحد عملين ولا أعين لك أنني قمت بماذا، إما غصبت هذا الإناء وصاحبه لا يرضى أو نجست ذاك الإناء، فيحصل عندي علم إجمالي من هذا القبيل. هذا ليش مستحيل؟ ما مستحيل، فيحصل عندي علم إجمالي بأنه إما هذا الإناء بلي قد غصب أو ذاك الإناء قد تنجس، رغم أن الإناء الأول مسبوق بالحلية والإناء الثاني مسبوق بالطهارة. إذن فالاستصحاب المؤمن جار في كلا الطرفين، في الطرف الأول يجري استصحاب الحلية وفي الطرف الثاني يجري استصحاب الطهارة، لكن إصالة الطهارة مختصة بمن؟ مختصة بالطرف الثاني. هنا في مثل هذه الحالة نجد بأن الأصل الذي يجري في كلا الطرفين استصحاب، والاستصحاب دليله دليل واحد، دليل هذين الاستصحابين مشترك، بينما دليل إصالة الطهارة دليل آخر مستقل عن دليل الاستصحاب. وهنا نقول بأنه بما أن دليل الاستصحابين مشترك يبتلي هذا الدليل بالإجمال الداخلي، باعتبار أن التعارض إذا كان بين إطلاقين من دليل واحد يصبح هذا الدليل مجملا، فيتساقط إطلاقاه من باب الابتداء بالإجمال، وليس هذا تساقطا بالمعنى المصطلح في باب التعارض بين دليلين مستقلين، ليس السقوط بين الحجيتين بعد استقرار كلا الظهورين، وإنما الظهور يفقد، الظهوران يفقدان، ظهور الإطلاقي لهذا الطرف والظهور الإطلاقي لذاك الطرف يتعارضان، فإذا تعارضا يبتل الدليل بالإجمال، لأنه لا نعرف أنه يريد إطلاق هذا الطرف أو يريد إطلاق ذاك الطرف، فهو لا يريد أحد الإطلاقين في دليل واحد، ما دام أن هذا دليل واحد مندمج إذن يبتلي هذا دليل واحد بالإجمال مجمل، يفقد ظهوره التصديقي لكلا الإطلاقين، يفقد ظهوره التصديقي لكلا الإطلاقين، فموضوع الحجية ينتفي، لا أنه الحجية ترتفع والموضوع باطن، لا، بل موضوع الحجية ينتفي لأن الظهور يفقد فيبتلي بالإجمال. بينما إصالة الطهارة ظهوره الإطلاقي باقي، عندئذ نقول بأنه لا يقع التعارض بين دليل مجمل ودليل ظاهر، بل الدليل الظاهر يبقى على حجيته والدليل المجمل يسقط عن الحجية، إن كان طرفي التعارض كلاهما قد استقر ظهورهما فالحجيتان تتساقطان، لا يمكن أن يكون هذا حجة وذاك حجة، إذ إن كان ظهور هذا الطرف من التعارض وظهور ذاك الطرف كلاهما ظهوران مستقران، عندئذ يقع التعارض بين حجيتيهما فتتساقط الحجيتان. أما إذا أصبح أحد طرفي التعارض ظهوره قد زال ابتلى بالإجمال والطرف الآخر لا زال ظهوره مستقر، هنا ذاك المجمل يسقط وهذا هذا الذي بقي على ظهوره نتمسك بحجيته، يبقى على حجيته. فهنا دليل الاستصحاب ابتلى بالإجمال قد سقط، بل دليل إصالة الطهارة يبقى بلا معارض، دليل إصالة الطهارة يبقى بلا معارض. لاحظوا هنا إنما تساقط الأصلان وانتهينا إلى التمسك بذاك الأصل المفرد، بذاك الأصل المفرد الذي يجري في أحد الطرفين من الآخر، إنما حصل هكذا ببركة نقطة اشتراك دليل الأصلين في الطرفين، الاستصحاب في هذا الطرف والاستصحاب في ذاك الطرف، نقطة اشتراك الدليل اشتراكهما في دليل واحد أنتج هذه النتيجة، بدلا عن نقطة الطولية التي درسناها في الحالة السابقة، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية مشتركتان في افتراض انه بل احد طرفي العلم الاجمالي يتمتع باصل مؤمن واحد والطرف الاخر يتمتع باصلين مؤمنين، هم في الحالة السابقة وهم في الحالة هذه الحالة الجديدة هكذا، لكن في الحالة السابقة استفدنا من نقطة الطولية